بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك على كريم الدعوة، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء خير وبركة. هو أيها الأحبة الكرام لقاء حبيا، وإن شئتم أن نقول الموضوع عبارة عن دردشة حول موضوع الأسرة. ولا شك أن الأسرة أيها الأحبة الكرام هي نواة المجتمع، وأعتقد أن تلك المخالفات التي نراها في شوارعنا وأسواقنا وطرقاتنا إنما هي نتيجة لتربية تربها الأبناء والبنات، وإنما هم خرجوا من محضر التربية الأول والمعلم الأول وهو المنزل. لا شك أن لكل من الزوج والزوجة دور في هذه الممارسات ودور في هذه الأخطاء، ودور أيضا في جانب آخر ببعض المبادئ والقيم والمثل العليا التي يعيشها بعض أبنائنا وبناتنا. أيها الأحبة الكرام، هذا اللقاء بعنوان رسائل الأسرية هي عبارة عن وقفات لا تنتظم في موضوع واحد، وإنما حرصت على أن تشتمل على عدة مواضيع. أسأل الله تعالى أن تسهم إن شاء الله تعالى في لفهم أرحب عن الحياة الزوجية، فأقول مستعينا بالله تعالى. أول هذه الوقفات أقول فيها: لا شك أن الاهتمام بالشيء إنما هو نابع من إدراك قيمته. الاهتمام بالشيء إنما هو نابع من إدراك قيمته. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون قيمة الإسلام، ولا يعرفون قيمة الجنة، ولا يعرفون قيمة النار، ولا قيمة أيضا مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما أسلموا وأدركوا هذه الحقائق وأدركوا أثر هذه الحقائق وأدركوا أيضا قيمة هذه الحقائق، وجدنا من يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، دلني على عمل يدخله الجنة ويباعد من النار. فأصبحت هذه الأشياء عبارة عن قيم ومثل يتنافس على الحصول عليها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أعتقد ومن خلال تجربة أيها الأحبة الكرام أننا لم ندرك إلى الآن، أنا أردت يعني بهذه المقدمة أن ما يحدث من ممارسات في بيوتنا ومن أخطاء في بيوتنا لأننا لم ندرك حقيقة قيمة التربية بمعناها الصحيح. وبالتالي أنا لو طرحت سؤالا: كم واحد منا مثلا زوج أخته أو زوج ابنته أو حتى هو تزوج أو كذلك زوج موليته، أيا كانت صلة القرابة بينهما، نجد أن البنية حينما تزف يشترى لها من الملابس الشيء الكثير، يشترى لها من الأحذية أكرمك الله تعالى الشيء الكثير. نتفنن في قضية تطبيع يعني تقديم الأطباق والحلويات والفطائر وما إلى ذلك حتى نظهر هذا الزواج بمظهر حسن وقيمة طيبة عند الناس حتى يتناقى الناس. لكن من منا أيها الأحبة الكرام اشترى لهذه الفتاة كتيبا عن الحياة الزوجية وكيف تدير حياتها؟ كم من شاب عندنا أيها الأحبة الكرام اقتنى كتيبا عن الحياة الأسرية قبل أن يدخل في خضم هذه الحياة من أجل أن يكون على بصيرة؟ ولذلك من جميل ما قرأت أن الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى كانوا يقولون بأن المرأة في قديم الزمان كانت لا تزف إلا ومعها كتاب من كتب الفقه، والله تعالى أعلم أن ذلك ناشئ أو أن من أسباب ذلك من أجل أن تقرأ كتاب النكاح وفقه النكاح وما هي حقوق الزوج قبل أن تقرأ أو تعرف الحقوق التي لها، كما سأعرج على ذلك المشيئة الله تعالى. لا أتصور أبدا أيها الأحبة الكرام، وقد تتفقون معي بل نتفق جميعا على هذا المبدأ، لا أتصور أن شابا سيجمع تحويشة العمر كما يقال، وربما أنه يأخذ قرضا من البنك من أجل أن يؤسس هذه المملكة وهذا البيت. لا أعتقد أيها الأحبة الكرام أن الشاب يفعل ذلك من أجل أن يفشل في حياة زوجها، ولا أظن كذلك أن الفتاة التي طالما حلمت بفارس الأحلام وكانت يعني في مخيلتها تتصور له شكلا معينا وطريقة معينة أنها أيضا تسعى إلى الفشل في حياتها. لكن هذا الفشل ولا شك أيها الأحبة الكرام إنما نشأ نتيجة للجهل في قضية التعامل في الحياة الزوجية بين الزوج وزوجته. يؤسفنا أيها الأحبة الكرام أنه كثير من الشباب يتصل علي، أو حتى بعض الفتيات تتصل علي ويسألوني أحيانا عن مبادئ بدهية في الحياة الزوجية، بدهية في الحياة الزوجية، سأعرج إن شاء الله تعالى على شيء منها. مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا كانت نسبة الطلاق عنده 38% كما تتناقل الأخبار، وأنا أرجو أنه ما يكون صحيح. أنه وصلني رسالة اليوم من أحد الإخوة القائمين على مراكز التنمية الأسرية، قال بما أنك مهتم فأرسل لي رسالة أنه في المملكة كل 6 دقائق تحصل حالة ماذا؟ حالة طلاق. وهذه يا أخوان نسبة مهولة جدا إلى صيدة، بل حتى لو حصلت كل يوم يعني حالة طلاق، لا شك يا أخوان ليست القضية قضية طلاق وانتهى، لكن قضية ترتب عليها مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، مشاكل نفسية، يترتب عليها مشاكل كثيرة جدا. لكن نحن لا نرى إلا صورة الطلاق التي ظاهرة أو ظاهرة أمامنا أو ماثلة أمامنا. إذن مهاتير محمد أصدر قرار وزاري على أنه ما في شاب يدخل الحياة الزوجية وكذلك شابة تدخل الحياة الزوجية إلا ويتعلم الشاب المهارات التي تؤهله للقيام على هذا البيت. مع الأسف يا أخوان أنه حتى الآن حنا إذا أراد الإنسان أن يقود سيارة ذهب حتى يستخرج رخصة، ولا بد أن يقوي يعني لا بد يجرى له امتحان من أجل يعني يطمئن من إحسانه للقيادة، وهذا سيقود أسرة كاملة بما فيها الزوجة والأولاد بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ولا يأخذ أدنى المقومات. بعد 10 سنوات أيضا البنت تتعلم بعض المهارات كالطبخ ونحو ذلك. يؤسفني أنا يتصل علي بعض الشباب يقول والله يا فلان ما تعرف تسوي ولا الشاهي. طيب الرجل ليش تزوج إذا كان سيتعامل مع المطعم؟ وأنا أعتقد يا أخوان يعني كثرة المطاعم وكثرة المغاسل ليس كل شعبنا عزاب يا أخوان، لكن حقيقة ينبع عن خلل. ينبع عن ماذا؟ عن خلل. سيأتينا من النقاط وهي قضية مهمة جدا أنه سعي بعض الفتيات إلى قراءة الحقوق التي لها، لكن ما تقرأ حقوق الزوج، ونجد عندها فقه عجيب جدا، وسأذكر لك قصة إحدى الفتيات وإن نسيت ذكروني إن شاء الله تعالى. بعد 10 سنوات يا أخوان تصور أن نسبة الطلاق انخفضت عنده في عند ماليزيا من 38% إلى 10% إلى 10%. إذن يا أخوان نتفق على أنه قيمة الحياة الزوجية نحن حتى الآن لم ندرك هذه القيمة ولم ندرك أثرها، وبالتالي نجد أن الشاب يدخل الحياة الزوجية من باب إن وجدنا آبانا على أمه وإنا على أثارهم مقتدون، فنجد أنه يطبق يعني نفس التعامل الذي رأى والده يطبق مع أمه مع اختلاف النفسيات ولا شك، مع اختلاف الوقت، مع اختلاف الوضعيات، لكن نجد أنه يطبق هذا المبدأ. كذلك الفتاة نجد أنها تطبق المبدأ في قضية تعاملها مع زوجها، هو ذلك المبدأ الذي تطبقه أمها بغض النظر عن صحته من عدم صحته. الوقفة الثانية، العلاقة بين الرجل والمرأة، تقول الوقفة الثانية تقوم على التخالف ليست على التطابق وإنما على التخالف على المستويات العضوية والعقلية والنفسية. هذا التخالف ليس عبئا كما يدعي بعض الإخوة والأخوات، وليس شرا محضا كما يدعي بعض الإخوة والأخوات، بل إن هذا التخالف هو الشرط الأساس لوجود ظاهرة التكامل، هو الشرط الأساس لوجود ظاهرة التكامل والتعاون، حيث يظهر لكل واحد من الزوجين أن كمال البنية المشتركة بينهما والأسرة لا يأتي من إيمانهما على انفراد، وإنما من خلال اللقاء الإيجابي بينهما وتكميل أحدهما للآخر. لذا كان من أخطر القضايا الأسرية يا أخوان إذا لمسته من خلال بعض المشاكل أن يطلب الرجل من المرأة أن تعيش بنفسية الرجل، هذا خطير جدا يا أخوان، من ناحية القوة، من ناحية الجلد، من ناحية الشجاعة، من ناحية يعني تحجيم العاطفة. وأخطر قضية كذلك، وأيضا في بعض التفاصيل سأعرج عليه من خلال بعض الأمثلة، وأخطر قضية كذلك أيضا أن تطالب المرأة من الرجل أن يعيش بنفسية المرأة. نأخذ مثال يا أخوان حتى بالمثال يتضح المقال. الآن يعني يأتي قضايا ومشاكل كثيرة جدا في قضية صمت الزوج، وممكن هذه قضية تطرح كثيرا في مكاتب الاستشارات وعلى المستشارين أيضا، فتقول زوجي صامت لا يكاد يتحدث. نجد في الطرف المقابل أنه الرجل أحيانا يتهم زوجته بأنها ثرثارة، وبالتالي قد يجير ذلك إلى أنها لا تريد أن هذا الرجل يرتاح في البيت، فهي كثيرة الكلام يعني يطلق عليها كثيرة الكلام. ثم بعد ذلك يبدأ سلسلة الاتهام. لأن يا أخوان شوفوا لاحظوا، هو قضية يا أخوان الوقوع في الغيبة أو اتهام الطرف الآخر يبدأ من إساءة الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، ثم تأتي مرحلة التجسس، ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا، هي المراحل. فحينما يعتقد الرجل أو ما يفهم هذه الحقيقة، حقيقة الفروق بين الرجل والمرأة، وأنه قضية التخالف على المستويات العضوية والعقلية والنفسية إنما هي دليل على التكامل في الحياة الأسرية بين الزوجين، يحصل هنا الإخفاء. علماء التربية مثلا يقولون أن المرأة أحيانا تستطيع أن تتحدث في اليوم الواحد تقريبا إلى 21,000 كلمة، 21,000 كلمة، بينما الرجل هذا في الغالب يا أخوان يعني قد يشد عن هذه القاعدة، ممكن واحد يقول والله زوجتي لا تتكلم، يعني بعض الناس يعاني من صمت زوجته. في المقابل الرجل يقول ما يتحدث إلا ماذا، إلا 7,000 كلمة يعني في اليوم الواحد، يعني المرأة على 3 أضعاف الرجل، مما يعني أن هذا الشيء عندها يعني عند المرأة يعتبر قيمة عندها. وبالتالي نجد كيف أنصت النبي عليه الصلاة والسلام إلى حديث عائشة في قصة أبي زرع في لأم زرع، وكان الحديث يا أخوان طويل وفيه مصطلحات تحتاج إلى تفكيك، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يستمع إليها، فكان يقول نعم يا عائشة نعم يا عائشة، حتى لما انتهت من الكلام دلل النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كان قد أصغى إليها، وقال لها في نهاية الحديث كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنني لا أطلق أيضا أعطاها الأمان، لأنه بعض الناس أحيانا قد يطالب من المرء يقول تحدثي، لكن إذا تحدثت وأفاضت بما في نفسها وجدت بعد ذلك العتاب فهي لا تأمل مثورة الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه أعطاها الأمان، قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنني لا أطلق. ولا شك أن إعطاء المرأة للأمان إذا تحدثت مع الرجل لا شك أنه سيدفعها أن تتحدث معهم في المرة الأخرى، وهما يسمى بالحوار الزوجي. عدم يا أخوان فهم هذه الحقيقة هذا يمثل مشكلة كبيرة في البيت، وربما ينشأ عن ذلك طلاق بين الزوجين، بينما القضية لا تعدو إلا أن تكون على المرأة تتمتع بهذه المهارة، مهارة الكلام. وبالتالي يا أخوان أنا لو أعطي واحد أي واحد منكم مثلا بصل وأقول قطع البصل وأنت تتحدث، ما تستطيع أنت كرجل، لكن المرأة تستطيع أن تقطع البصل وتتحدث، وأيضا تجد النساء في مجلس واحد هذه تتحدث مع هذه وهذه تتحدث مع هذه وهذه تتحدث مع هذه. ثم الغريب إذا انتهت أيضا قالت لفلانة ماذا قلت قبل قليل، بمعنى أنها أسقط بسمعه إلى المرأة الأخرى، بينما الرجال يا أخوان لا يتقنون هذه المهارة. في قضية يا أخوان فروق لا بد أن نفهمها. أعتقد يا أخوان أنه بفهم هذه الفروق لا شك أننا سنستغني عن كثير من مكاتب الاستشارات، سنستغني عن كثير من المشاكل التي تحصل بين الزوجين، ولا أقول أنها ستنتفي كما يعني تماما، فإنه سيأتي أنه الخلاف بين الزوجين هذه سنة إلهية وقد وجدت حتى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نستطيع أن نفهم لغة الخلاف بين الرجل والمرأة. في قضايا كثيرة يعني في العلاقة الشخصية أيضا، صناعة الأشياء، وهذا أيضا من الفروق أخوان، صناعة الأشياء الإباحية هي في الأصل للرجل، وذلك المرأة تتقزز من مثل هذه المناظرة. نجد أنه يأتينا المكاتب الاستشارات من المستشارين أحيانا أنه بعض الرجال أحيانا يعني في أثناء المعاشرة هو يعني يحب أن تكون الأنوار مضاءة، بينما المرأة ما تحب ذلك. لماذا؟ لأن الرجل في طبيعته يستمتع بالنظر، والمرأة إنما تستمتع باللمس وليس بالنظر. عدم فهم هذا الفرق هو الذي يجعل التنافر بين الزوجين، فهي مثل تتهم بأنه سيطلع على أشياء ما كان يحله أن يطلع عليها، وهكذا تفهم مثلا، أو قد تتهم أحيانا بقلة الذوق والأدب، وهذا ورد إليه كثير من القضايا، وهو أيضا قد يجير ذلك إلى أنها لا تطيق أن ترى شكله، بينما هي قضية مسلمة، وهذه قضية يعني من الفروق بين الرجل والمرأة. وقس على ذلك الشيء الكثير من هذه الفروق. أعتقد يا أخوان وأخوات أننا بفهمنا لشيء من هذه الفروق نستطيع أيضا أن نتجاوز كثير من الخلافات والمشاكل الزوجية. الوقفة الثالثة بناء على ما سبق، فإنه لا بد للزوج أن يدرك أن من المبادئ اختلاف المرأة عنه اختلافا جذريا، وكذلك الزوجة. كل واحد من الزوجين لو سألته عن ذلك لا أقر بهذا المبدأ. يعني لو أسأل الرجل أقول تقر أن المرأة تختلف عنك في مبادئها، في اهتماماتها، في شخصيتها، في نفسها؟ قال نعم. المرأة كذلك تقر بذلك أيضا. لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة يا إخوان أن إنما تكمن في أننا نريد أن نعيش وفق المبادئ، ونرغب إلى جانب ذلك أن نحقق مصالحنا إلى الحد الأقصى. هذه مشكلة يا إخوان. ترى يا إخوان هذا حتى على مستوى الحياة، حينما يكون عندك مبادئ، خلنا نقول أنه عندك مبدأ الأمانة مثلا، يجب أنك تكون أمين، لكن تريد أن تحقق مصالحك الشخصية، يعني في قضية المال، هذا سيدفعك إلى تغش في البيع، إلى أنك تكذب في البيع، إلى أنك ترابي، إلى أنك تتحيل على الناس وتبيع بيع الملامسة والنجش ونحو ذلك من البيع المحرم. لماذا؟ لأنه عندك مبدأ. لكن لا شك أن الإيمان بالمبادئ يحتم على كل واحد منا أن يتنازل عن كثير إيش من مصالحه، من مصالحه الشخصية. ولهذا من أراد أن يعيش وفق مبادئه مع تحقيقه لمصالحه إلى أقصى حد، فإنما هو حقيقة يجمع بين نقيضا. الزوج حينما يبدأ يؤمن بالمبدأ مثلا القائل قول الله عز وجل وعاشرون بالمعروف، ولكنه يسعى إلى تحقيق رغباته حتى لو كانت خلافا لهذا المبدأ، إنما هو في الحقيقة يعيش تناقضا. المرأة التي تعيش مبدأ على أن المرأة لا تستطيع حقيقة أن تقوم على بيتها وأن تكرم زوجها وأن تربي أولادها إلا بقرارها في بيتها، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى وقرنا في بيوتكن لا تخرجوهن من بيوتهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن. لعلنا نلاحظ أيها الأحبة الكرام أنها النص الشرعي في هذه الثلاث آيات أضاف الله تعالى البيت إلى المرأة، مع أن البيت من الذي يملكه في الغالب؟ الذي يملكه في الغالب هو الزوج، أليس كذلك؟ لكن الله تعالى إنما أضافه للمرأة في الثلاث آيات للدلالة على شدة لصوق المرأة في بيتها، وأن الأصل أن المرأة تقر في بيتها. المرأة التي تؤمن بهذا المبدأ تريد أن تحقق رغباتها الشخصية في قضية إجابة دعوة فلانة وعلانة والذهاب إلى الحفل الفلاني والمناسبة الفلانية، لا شك أنها تعيش بين أو ستجمع بين أو تحاول أن تجمع بين النقيضين. ولذلك أيها الأحبة الكرام إذا كان عندنا بعض المبادئ التي نؤمن بها فلا شك أنه يحتاج منا إلى أن نتنازل عن بعض رغباتنا الشخصية من أجل أن نحقق هذه المبادئ. إغلاق باب الحوار هي الوقفة الرابعة في أسرنا، هو المغذي الأكبر لنمو المشاكل وتعقدها. الزوجة التي تنثر مشاكلها على مكاتب الاستشارات وعلى المستشارين إنما هي في الحقيقة تفتقد لمبدأ ماذا؟ لمبدأ الحوار، أو لإغلاق باب الحوار من قبل زوجها. البنت التي أخطأت وأقامت علاقة مع شاب، نقول أنها أخطأت وأقامت علاقة مع شاب علاقة محرمة، لكنها استمرأت حتى خرجت مع الشاب. يا أخوان في قضية مهمة جدا حول هذا الجانب، الشاب يا أخوان يمنح الحب ليحصل على الجنس، هذه قضية مسلمة. البنت تمنح الجنس لتحصل على الحب، يعني قضية أنها البنت تخرج مع الشاب لقضاء الشهوة هذا في الغالب غير موجود عند المرأة أصلا، لكنها إنما تمنح ذلك الشاب لماذا؟ حتى تحصل على محبته. المحبة هذه يا أخوان بإمكاننا أن نمنحها زوجاتنا، بإمكاننا أن نمنحها أيضا أبناءنا وبناتنا عن طريق الحوار معهم، عن طريق الحوار معهم. ولهذا البنت مثلا، وأنا للتو أيها الأحبة الكرام انتهيت يعني من قضية مسألة الابتزاز وقمت بدراستها لمدة أشهر طويلة جدا، وجدت يا أخوان يعني وضع يندره جبل، لكن وجدت يا أخوان أنه قضية المحرك الأساسي لقضية الابتزاز، يعني طبعا بعد الوقوع في الخطأ بداية من الفتاة أحيانا، وأحيانا قد ربما يكون من الشاب على تفريعات في هذه المسألة، لكن وجدت أن بعض الفتيات حينما تريد أنها تتراجع وتحس بخطأها لكن تجد أن باب الحوار مغلق أمامها، مما يدفع إلى ماذا؟ إلى أنها تلبي مطالب الشباب علها أن تكون هي نهاية القصة ونهاية المشكلة، فنجد أنها تتقدم حتى تجد نفسها في خضم ومعمعة هذه المشكلة وتجد أنه وقع عليه ابتزاز، إما أن يكون ابتزازا جنسيا أو ماليا أو بالجمع بينهما أو حتى ابتزازا نفسيا أحيانا. فبعض الشباب يبتز الفتاة أحيانا نفسيا ولا يريد منها شيء، لكن يريد أن يهدم حياتها كما حصل في مع بعض الفتيات والله تعالى المستعان. أعتقد أن هذه البنت لو وجدت محضنا صالحا، يقوم أول شيء أخوان على الإقناع، الإقناع الذي مارسه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يا أخوان حتى في تقييم الأخطاء في الحياة الزوجية. الشاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، أخوانا على هذا الآن ما هو بيقول أنا سأقيم علاقة مع بنت، لا، يعني جابها مثل ما يقول أخوان من الآخر، الآن هو يريد الزنا. الصحابة هموا به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه أدروا مني فدنا منه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم. أترضاه لعمتك؟ قال والله رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لعمتك. أترضاه لخالتك؟ قال لا والله رسول، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لخالاتهم. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن ذلك الرجل يلتفت إلى شيء من ذلك، يعني حاوره النبي عليه الصلاة والسلام وأقنعه بأسلوب حوار مؤدب، استطاع أن ينقل هذا الرجل من إنسان يريد الزنا إلى شخص لا يلتفت إلى شيء من ذلك. في جانب القصص، في جانب التخويف أيضا، هذه كلها يعني أسس وطرق لتقويم الإعوجاج. يا أخوان خلونا نضرب بذلك المثال حتى يتبين، بالمثال يتضح المقال. ذلك الطفل الذي قالت له أمه إذا اتسخ ثوبك سأوقع بك عقوبة شديدة، اتسخ ثوبه لأي سبب من الأسباب، ماذا فعل هذا الطفل؟ جاء وخلع ثوبه ثم ألقاه في القمامة، لماذا؟ وقال لأمه بأنني فقدت الثوب. هو أراد أن يعالج القضية، لماذا؟ لأنه يفهم أن لغة الحوار معدومة، وهو ما يتصور إلا صورة تلك العقوبة التي. والله يا أخوان أنا وقع يعني في يدي قصص كثيرة جدا، حتى بعض الفتيات يعني لا قتله ولا جمل، اللهم إلا أنه شاب حصل على اسمها مثلا، وقد يكون هذا الأمر مشاع، ثم بعد ذلك بدأ يراسلها على جوال، فيتعرف النتيجة سلفا على أنها ستمنع من الجامعة وأن سيأخذ جوالها وأن ستكون في محل الاتهام وربما ضربت وربما، مع أنه لا ناقة لها ولا جمل. يعني حتى هذه البنت اللي ما سعت إلى الشر، لما أغلق باب الحوار أمامها نجدنا ماذا؟ تصرفت التصرف الخاطئ. ذلك الطفل أيها الأحبة الكرام ولا شك أنه أراد أن يعالج الموضوع، لكنه عالجه بطريقة سيئة وسلبية ومعاكسة. ولذلك حينما نغلق باب الحوار يتجه أو تتجه الزوجات والأبناء والبنات إلى ثلاث محاور. المحور الأول إما أن ينكفي على نفسه يصاب بالأمراض والعقد النفسية، وهذا ما تشتكي أيضا منه كثير من الزوجات وكثير من الأبناء والبنات، وهذا قد يكون أحسن حالا. الثاني أو قد مثلا يعمد إلى ماذا؟ إلى بعض المستشارين أو بعض المستشار أو بعض الأصدقاء أو بعض الصديقات الذين لا يحسنون معالجة الموضوع، وقد يلجأ إلى من هو أقل منه خبرة، وقد يلجأ الأولاد أيضا إلى عالم النت أحيانا، إلى عالم النت. عالم النت يا أخوان عالم مجهول. جاءني أحد الشباب وأنا أقول يا أخوان، لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام يا أخوان من أجل أن نتولى نحن يعني علاج مشاكلنا وقضينا، ليش نلجأ الآخرين لأن يقوم بحل مشاكلنا وقضينا؟ لكن إذا استدعى الأمر ذلك فهذا ليس فيه من بأس ولا من حرج، كما سيأتي من النقاط كما وسط النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه. جاءني شاب وقال أنا مرسول أحد الشباب إليك، وقد فتح منتدى للاستشارات، عبارة هذا المنتدى عن قص ولزقي يا أخوان، ولا هذا الشاب أصله ساقط وضايع، لكن لما من الله عز وجل عليه بالتوبة، لكن استطاع يا أخوان من خلال هذا المنتدى، طبعا منتدى الاستشارات فلان ابن فلان اسم وهمي، استطاع يا أخوان أنه يوقع 150 فتاة في علاقات محرمة، وجاءني الشاب في المسجد يا أخوان. ليش يا أخوان؟ يعني كل هالأخوات الآن وكل هالفتيات والنساء هل هن سيئات؟ لا يا أخوان، لا والله ما دخلت هي بقصد فعلا البحث عن علاج لمشكلتهم. قضية الإصغاء يا أخوان هذا فن يا أخوان، تروا يسمونه يا أخوان أصل علم الاستشارات يسمونه علم الثرثرة أصلا، كثير 60% المرأة إذا سمعت له خلاص أصلا ما تريد حل ولا تدخل. طيب أتدخل أتكلم؟ قالت لا بس أنا يكفي أنك سمعت لي. طيب لماذا لا تصغي إليها أنت أيها الزوج؟ لماذا لا تصغي إلى ابنتك من أجل أن تجعلها تفضي إليك وتقوم بحل مشكلتها بمساعدتها على أقل الأحوال تشعرها أنك تهتم بها. إذن قد تلجأ إلى مثل هذه المحاضر، وإما أن تقوم هي بحل مشكلتها مع حداثة تجربتها وخبرتها، وهذا هو ما وقع من ذلك الصبي الذي قام وألقى ثوبه في القمامة، لأنه خبرة وتجربة في الحياة هي التي دلته على أن هذا هو الطريق السليم من أجل أن يتجنب عقوبة والدته. إذن يا أخوان، قضية إغلاق باب الحوار يمثل عندنا مشكلة كبيرة كبيرة جدا، فلا بد أيها الأحبة الكرام إلى أن نتنبه لهذه القضية. من القضايا قضية تقول بأن البطش لا يحل المشكلات لكنه يؤجلها، وهذه قضية أخوان مسلمة، سواء حتى على مستوى المجتمعات ليست على مستوى الأسر. ما نشهد يا أخوان من ثورات صلى الله تعالى يجنب بلادنا منها بلاد المسلمين، لا شك يا أخوان هي يعني نتيجة بطش يعني سابق، ولذلك يقال بأن البطش لا يحل المشكلات لكنه يؤجله. والأصل أنه حتى العقوبة في القرآن يا أخوان وفي السنة المطهرة هي ليست لأصحاب العقول السليمة السوية أبدا، إنما قضية العقوبة في الشريعة إنما تكون لمن حاد عن طريق جادة الحق والصواب، ولمن لم يتلقى التربية الكاملة في البيت، هذه العقوبة. وبناء على ذلك ما يفعله بعض الأزواج وبعض كذلك الأولياء تجاه أبنائهم وبناتهم أنه يتخذ قضية الضرب وقضية العنف أحيانا هي الحل الوحيد لحل المشاكل، هذا قد يظفر يعني باستتباب الأمن في بيته نوعا ما، قد يذعن الولد أحيانا إلى مطالب والده في فترة من الفترات، لكن إذا كبر، ولذلك ندرك يا أخوان يعني قضية بعض الأولاد تجي تقول والله يا فلان ولد فلان والله كان إلى مرحلة متوسطة كان رجال طيب وحبيب، لكن ما أدري شو اللي تغير له أصلا، هذا هو المبدأ الذي فيه، لكن قبل أن يبلغ هذه المرحلة هو مضطر اضطرارا أن يحاكي والده في قضية أنه يذهب إلى الحلقة محاكاة لوالده، لأنه والده يمارس قضية التسلط عليه. كذلك لا البنت أيضا ترتاد حلقات التحفيظ، لما يحس الابن أو البنت بنوع استقلال تظهر شخصية حقيقية. لماذا؟ لأنه كان يمارس عليها العنف ويمارس عليه البطش. ولذلك يا أخوان قضية الضغط وقضية البطش وقضية التنكيل وقضية الضرب وقضية العنف على الأولاد وعلى الزوجات هي وإن أدت نتيجة لكنها نتيجة وقتية، لكن لا يلبث إلا أن تثور المشكلة مرة أخرى. ولذلك نجد أن القرآن الكريم جعل الضرب بمثابة الكيف، فجعله آخر الحلول لم يجعله أول الحلول. أنا لست بمعارض لقضية الضرب المشروع، ولكنني أعارض أيها الأحبة الكرام أن يجعل الزوج أو يجعل الولي الضرب هو الوسيلة الوحيدة للتقوى. مشكلتنا أن بعض الناس يفهم أن قول الله سبحانه وتعالى واضربوهن كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا لا، هذه المشكلة أخوان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزلت عليه الآية وأقرأنا إياها ونحن نتعبد بقراءته إلى قيام الساعة، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها والله ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده لا امرأة ولا خادمة، يعني ما مارس النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه حصل بينه وبين زوجاته خلاف حتى إنه آلى منهن شهرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أبي مسعود وكان يضرب جارية له فقال اعلم أبا مسعود، قال فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر منك على هذه، أن الله تعالى أقدر منك على هذه. إذن أخوان نأتي أخوان حتى قضية الضرب المشروع، هل هو الضرب الذي يمارسه بعض الآباء وبعض الأزواج؟ لا والله أخوان، أولا الضرب يا أخوان لا بد أن يكون على شيء مشروع. أما قضية مثل ما تقول لبعض الزوجات تقول بأني كنت أمشي وضربت الكاس كوبا كان فيه لبن فانسكب على الفرشة فقام فضربني على أمي رأسي بالكاس، تقول جلست 4 أيام بالعناية المركزة لا أعي من حولي. يا أخوان هل هذا يقره الشرع يقره الإسلام؟ لا. حتى الضرب يا أخوان له ضوابط وآداب، حتى قال الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يضربها بمثل عود الأراك على كتفها إشعارا بأنها أخطأت. أما إذا اتخذ العقوب أسلوب يعني هذا خلاص أصل الزوجة يعني تتعود على مثلها، تقول لإحدى الزوجات والله يا فلان، والله تتكلم معي أخوان ما أقول يعني يقال لي، والله يا فلان أنا كل أسبوع لو ما يضربني زوجي لازم أحارش وعلى شيء يضربني لأني أصبح صحيح والله يا أخوان، تقول أدمنت ذلك نفسيا حتى أصبح ما أرتاح والله يا أخوان، تقول لي أنا بنفسي تقول والله إذا لم يضربني ضرب مبرح ما أتحمل 10 أيام ما أتحمل، انتقل يا أخوان عندها إلى مرض نفسي. إذن يا أخوان خلاص انتهى الأمر، ولذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الوعظ اسلوب يا اخوان. انا اذكر احدى الزوجات اتصل عليها احد الازواج قال زوجتي ما تتجمل لي ابد. قلت هي عندك؟ قلت نعم. قلت اعطني اياها. فاعطاني. قلت يا اختي ليش؟ قالت والله انا مشغول وانا طالبه حلقه وتحفيظ. عجيبه طالبه حلقه يعني ما. الى الان ما تربيت يعني يعني ما ربات كتاب الله عز وجل ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم على ان التجمل للزوج عباده. قالت عباده؟ قلت نعم عباده. قلت بل لو اجتمع مع نفل من النوافل وتزاحم. التزاحم مش معناه كما يقول السعدي على رحمه الدين مبني على القاعده في درجه. قال فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. وش هو التزاحم؟ التزاحم يتزاحم عندك عبادتان ما تستطيع ان تفعلهما معا. اذا استطعت ان تفعلهما معا فهذا طيب. اذا لم تستطع ان تفعلهما معا تقدم الاعلى مصالح. فقلت الان لو مثلا باقي نص ساعه مثلا يخرج وقت صلاه الضحى مثلا وانت معتاده لكن شعرت ان الزوج محتاج الى التجمل او سياتي الزوج فاحتجت الى ان تتجملي له بتجمل المعقول حتى تستقبلي زوجك لكن هذا سيؤدي الى تفويت صلاه الضحى. ايهم تقدمين؟ قالت صلاه الضحى. قلت لا يا اختي انما تقدمين التجمل للزوج لانه اعلى مصلحه لان هذا فعل قاصر على نفس صلاه الضحى لكن هذا نفع متعدي وذلك من اجل حث الزوج على غض بصره والا يمتد بصره الى غير هذه المراه. فقالت والله يا فلان انا لو كنت اعلم هذا ما انا ما دريت انا ما اعرف اشياء. احداهن يا اخوان تقول انا اصوم نفل. قلت طيب زوجة شاهد؟ قالت نعم. قلت يا اختي النبي قلت لا يحل لامرأة تؤمن بالله ان تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر ليس مسافرا. بعض تقول الله ما يجي للعصر حتى لو كان الا باذن. قالت والله يا فلان انا اجلس معه واضع في فمي التمره وانا اتقهوى معه فإذا تغفلت طلعتها. شفتوا أخوان هي تتعبد لله عز وجل. قلت يا أختي الكريم ما كلفك الله عز وجل بذلك. فقالت والله يا فلان أنا ما عرفت الشهر. طيب هل كل زوجاتنا يا أخوان يفهم من الأحكام الشرعية المتعلقة بحق الزوج؟ هذا ما سأتطرق له إن شاء الله تعالى بعد قليل. إذن يا أخوان قضية أن البطش لا يحل المشكلات لكنه يؤجلها ينبغي أن نتخذ هذا يا أخوان مبدأ وأنه ما يكون يعني أن نسعى إلى الحد الأعلى وأمامنا الحد الأدنى في قضية التعليم والهجر. الهجر أيضا يا أخوان الإسلام يا أخوان دائما يسعى إلى تضييق دائرة المشكلات والخلافات بكل تفريعاته. ترى يا أخوان صلاة الجماعة إلى تقريب القلوب أصلا الزكاة. ولذلك كان من أسباب درء الفتن يقولون أن جوع الفقراء وغفلة الأغنياء هذا من أعظم أسباب الفتن. ولهذا أركان الإسلام يا أخوان الخمسة بقدر إقامة المجتمع لها بقدر ما يطمئن المجتمع كلها أسباب وعوامل يا أخوان ابتداء من العقيدة إلى حج بيت الله الحرام كلها أسباب تؤدي إلى درء الفتن بقدر تمسك المجتمع بها بقدر ما يتماسك بقدر ما يتماسك. طيب هناك من الوقفات تقول لي إحدى الأخوات أو إحدى الزوجات سألتني سؤال ما هي حقوق الزوجة وسألني أحد الأخوة يقول ما هي حقوق الزوج. من أراد أن يتعلم هذه الأشياء لمجرد التعلم فلا حرج لكن كان السؤال البدهي والجميل والذي يحقق السكينة والطمأنينة في البيت أن تسألني المرأة عن حقوق الزوج وأن يسألني الزوج عن حقوق إيش المرأة. المثال الذي وعدتكم به أول محاضرة أتى وقته. أحد الأزواج يقول بأن زوجتي جاءت من محاضرة وقالت يا فلان قلت نعم قالت بأن ترى اليوم يعني من الآن في الصاعدة ترى ما في طبخ ولا في غسيل ولا في كوي ولا ليش يا فلانة؟ قالت إن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يقول بأن العقد على البضع والاستمتاع وأما الخدمة فتأتي بخادمة. ما شاء الله ما حفظت إلا هذه. أنا أدرك يا أخوان وأتيقن أنه لو لاحظت لوجدت عليها كأخطاء كثيرة في صلاتها لكن مع الأسف حنا يعني في الحياة الزوجية أصبحنا كأهل البدعة. أهل البدعة ليش ظلوا يا أخوان؟ لأنهم يكتبون الذي لهم لكن الذي عليهم لا يكتبونه وهذا من أعظم أسباب الشطط والخروج عن الحق. قلت ما شاء الله أعطني إياها عندك. قال نعم. فلما أعطتني قالت أنت يعني أن تنكر نقول الإمام؟ قلت لا والله ما أنكر نقول الإمام أحد، هذا كلام جميل جدا، لكن من أين أخذتني؟ قالت سمعته في محاضرة. فقلت طيب يا أخي، لكن الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي يقول السنة التعدد، أن الرجل يتزوج بأكثر من زوجة. قالت بعدين أنت بتخرب حياتي يا فلان؟ قلت لا والله أنا من أخربها، أنت اللي تخربينها. قالت يعني تقول لزوجي الكلام هذا؟ قلت والله إذا أصريتي أنت على الموقف أنا مضطر أقول زوجي هذا، وأنت خلي سرير الاستمتاع ويأتي بزوجة أخرى تخدمه وتغسله والحمد لله. فقالت طيب ولا أنا بطبخ له خلاص ما تقول له؟ قلت لا والله ما أقول له شيء. شفت يا أخوان من نشأت المشكلة؟ ها؟ حينما سعت هذه المرأة إلى تحقيق مطالبها على حساب مطالب الزوج، حينما سعت يعني إلى البحث عن هذه المسألة الدقيقة جدا في العلم التي حتى لا يدركها حتى بعض طلبة العلم، فذهبت من أجل أن يعني تفتش حتى تجد هذا الحكم ثم تضيف إلى رصيدها من أجل أن تطالب الزوج، بينما نجد في الجانب المقابل لا تقرأ في حقوق الزوج، وبالتالي ماذا؟ بالتالي يجد الزوج أنه يعطي 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 لكن ما يجد مقابل، وبالتالي هذا سيدفع أيضا إلى أنه يبخس حق المرأة، وهنا يحدث الخلاف. ولهذا قيل بأنه لا تستقيم الحياة الزوجية حتى يقول كل واحد من الزوجين واجب واجبي قبل أن يقول حقي، قبل أن يقول حقي حقي اللي يريد يا أخوان. ثم يا أخوان قبل هذا أصل الحياة الزوجية آية، ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني مثل ما هي الصلاة آية والحج آية والصيام آية، يعني عبادة نتعبد لله عز وجل بها على وفق ضوابط شرعية، وفق ضوابط شرعية. وبالتالي يقول الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى ولما فشل الجهل، لاحظوا يا أخوان الكلام الجميل، ولما فشل الجهل في العصور المتأخرة أصبحت الحياة الزوجية تسير كيفما يريد كل من الزوجين لا بحسب الشرع وقواعد الشرع. نأتي الآن كمثال الراتب، راتب الزوجة الآن هذا يا أخوان يوم 25 من الشهر، هذا ما شاء الله تجد الزوجة أما فرحان ولا مكشر، وبعض الزوجات تقول هذا الشهر لا ثرمومتر، فزوجي كمن بايع إماما للدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط، إن أعطيته فالأمور إلى 25 الشهر جاي تمام، وإن لم أعطيه أجد أنه هذا الرجل يا أخوان يتحرج أن يأخذ ريالا واحدا بغير حق من الناس، لكن جهله جعله يصلو على 1000 و2000 و3000 ريال، وفوق ذلك المصيبة العظمى أنه يعتقد حل ذلك، وهذا ذنب آخر يا أخوان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الزوجة لا بد أن تشعر أيها الزوج أنها أخت لك في الإسلام قبل أن تكون زوجة، والإسلام أملى عليك بمقتضى الأخوة حقوق وواجبات. الزوج أيها المرأة هو أخ لك في الإسلام قبل أن يكون زوجا، والإسلام أملى عليك بمقتضى حقوق الأخوة حقوق وماذا؟ حقوق وواجبات. لكن ما يعتقد الرجل لجهله أن المرأة ملك له يتصرف بها بأي نوع من التصرف، يمنعها عن أهلها مدة 2 أو 3 أشهر، يضربها ما تماشى بالعقال بالنعال مع الأماكن حتى المحترمة التي من شرب خمرا أو وقع في فاحشة الزنا يعني ينزع أن يضرب بمثال يعني عن مثل هذا المواطن، مع ذلك أعتقد أن هذه المرأة ملك له بعجرها وبجرها. وكذلك المرأة أيضا هذه يا أخوان قضية خطيرة جدا، وبالتالي من أراد نجاحا واستقرار لحياته الزوج يقرأ حقوق الزوجة ويقوم بها، ثم هي أيضا تقرأ حقوق الزوج وتقوم بها، وأحسب إن شاء الله تعالى أن هذا سيكون من أكبر العوامل المفضية إلى استقرار الحياة الزوجية. من القواعد مقالة جميلة لعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى يقول يحدث الله تعالى ويحدث للناس من الأقضية والمشاكل على مقدار ما يحدثون من الفجور. هذه عبارة يا إخوان جميلة جدا، يحدث للناس من الأقضية والمشاكل، ترى يا إخوان ما نراه من مشاكل في مجتمعنا بسبب ذنوبنا أصلا يعني. بسبب أنا أذكر الشيخ عبد الله بن حميد، لا ترى ما أذكره لكن الوالد يا إخوان الشيخ عبد الله بن حميد كان عندنا في القصيم، كان يا إخوان يفصل في القضايا وهو ذاهب من المسجد إلى البيت. ليش؟ الناس ما عندهم يا إخوان يعني وقافون عند حدود الله سبحانه وتعالى، لكن تيجي للقاضي. أنا دخلت عند قاضي قبل فترة ودخل أثنين، أول ما دخلوا سبحانه تقل شياطين وكل واحد يدعى على الآخر. ليش؟ حتى لأن أنا عرفت أن الحق ليس ما أحدهما، حتى يكون هذا مدعي لما في بينة إذا دخل أثنين على القاضي كل واحد رافع صوته ترى ما في بينة، فواحد منهم يريد أن يكون مدعيا وسيسبق الآخر على مثل ذلك. لماذا؟ لما مرجت ذمم الناس أيها الأحبة الكرام. وبالتالي ما نراه من مشاكل في بيوتنا إنما هو بسبب ذنوبنا أخونا. وهذه أخوان قضية الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى يقول إني لا أسأل الله تعالى فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي، حتى زوجتي تنكر علي. الرجل يا أخوان الذي أدخل القنوات الفضائية وإطباق القنوات الفضائية في بيته ليس عليه أبدا أن يتساءل ليش البنت أقامت علاقة مع الشاب وليش انحرفت البنت. والله يا أخوان في إحدى السنوات قبل 5 سنوات اتصلت على فتاة وقالت يا فلان، أول ما اتصلت عليه قالت يا فلان، قلت نعم، قالت من المسؤول لو أنني مت على عقيدة غير الإسلام؟ قلت أستغفر الله، وش اللي حاصل لك؟ قالت والله والدي جاب قنوات فضائية في البيت وأهمل تربيتي، أنا عندي فراغ روحي، عندي فراغ عاطفي، عندي قلة توجيه، ما أذكر في يوم من الأيام والدي أو والدتي قالت صلي يا فلانة. نتيجة لهذا الفراغ تقول أعجبني برنامج تنصيري فبدأت أتابعه، فكنت أتشوق إلى مجيء هذا البرنامج فأصبحت أمارس الطقوس النصرانية عياذا بالله تعالى، تتنقب وأجدنا تلبس عباءة على الكتف وتخرج متعطرة. فأقول يا أختي الكريمة أنت وأمثالك أنت سبب بلية المجتمع. الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى يقول والله لا تزوج إنسان لسائل البصرة كلها ثم جاءت امرأة من الخارج لنظر إليه وقال عدى فيها ما ليس بزوجاتي. فالمرأة حينما تتساهل بخروج وتتبرج يكون هذا على حساب عن الرجل آخر، فكذلك هي أيضا تحدث مشكلة في بيت آخر، تحدث مشكلة في بيت آخر. ولذلك أظن إذا أردنا استقرار لبيوتنا وصلاح لبيوتنا فعلينا أن نصلحها من الداخل. ولهذا يقول الحسن إن الله لا يصلح بالرجل الصالح داره والدويرات من حوله. يعني لاحظ يا أخوان أنه ما يعني الرجل الصالح إذا وجد في الحي حتى يمتد الأثر ليس إلى داره بسبب صلاحه، وإنما حتى إلى ماذا؟ إلى الدويرات حوله. في قصة أصحاب الكهف قال وكان أبوهما صالحا، فهذا هو السبب في أن الله تعالى حفظ ما لهما بسبب صلاح والدهما. ولذلك أقول أنا أقول إذا أردنا صلاح لأنفسنا صلاح لبيوتنا استقرار. يقول لي أحد الشياب الكبار يا أخوان أحد المشايخ يقسم بالله تعالى والدته توفيت الله يرحمها، ما عمر والدي وضع البيت المفتاح في باب البيت إلا ووالدتي واقفة عند الباب. ترى يا أخوان هذه المرأة ما عمرها أخذت دورات تدريبية في الحياة الزوجية أبدا، ما تعرف الدورات ولا قرأت كتب ولا لكن بسبب صلاح هذا الرجل سخر الله عز وجل هذه المرأة باعتقادها ويقينها أنها تتعبد لله عز وجل بخدمة هذا الرجل، تعتبر هذا ديانة تدين بها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي عاش البيت باستقرار وطمأنينة، وبالتالي نجح كل أفراد البيت. وأنا أعرف أصحاب هذا البيت ما بين شيخ وقاضي وموظف كبير. إذا أخوان ننتبه لهذه القضية، فإذا أردنا الصلاح لأنفسنا ولبيوت فعلينا لزوجاتي فعلينا أن نصلح بيوتنا. من القضايا أيضا تقول تقليب الماضي عالي الكلفة وفي نفس الوقت لا خير منه وفوق ذلك هو منهي عنه شرعا. بعض الزوجات وبعض البنات الله يصلحها إذا تزوجت ترى أن باب براءة الذمة تذكر لزوجها مغامراتها وأنها تعلقت بشاب وأنها تعرفت على شاب، وترى تفعل ذلك من باب التدين، وأحيانا تتصل بعض الفتيات وتقول أنا أجد تأنيب ضمير هل أتحدث مع الزوج بذلك أو لا. نفس أيضا بعض الرجال وبعض الشباب قد يتحدث بمغامرات باب براءة الذمة مع زوجته، ولا شك أن هذا أيها الأحبة الكرام يؤدي إلى انفصام عور الحياة الزوجية. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمة معافى إلا مجاهر، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمله ثم يصبح قد ستر الله تعالى عليه ثم يقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يكشف ستر الله تعالى عليه. وأقبح من ذلك حينما يسعى بعض الأزواج إلى إرغام زوجته لكشف عن ماضيها، فنجد أول ها فلانة ما في علاقات ما في كذا أنا أريد أن أطمئن ويعطيها الأمان، ثم بعد ذلك إذا تحدث معه بكل صراحة قال بلا هضر المجان ثم طلقها. كذلك أيضا من القضايا التفرقة بين الأولاد هدم لصرح الأسرة وتقويض لبنيانها، فإن بعض الأزواج هداهم الله تعالى وبعض الآباء قد أحيانا يعني يفضل جنس الذكر على الأنثى، وما ذاك إلا لأنه يعيش جاهلية ما زال إلى الآن، بينما لو وجدنا أو تأملنا لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى، هذه أخوان ترى مشكلة من أزمات أن ما نتدبر كتاب الله عز وجل، كما قرأ عمر رضي الله تعالى عنه أو شاب عند عمر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفاله؟ قال شاب عند عمر: بلى والله يا رسول، يا ربنا، إن على قلوبنا أقفاله وإن عندك مفاتيح، فاللهم افتح مغاريق قلوبنا. الله تعالى في معرض الامتنان بنعمة الولادة ماذا قال؟ قال: يهب لمن يشاء وماذا؟ إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. فقدم نعمة الامتنان بالبنت على نعمة الامتنان بالولد. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أن ذلك في صلاة العصر وصلاة الفريضة، كما نص على ذلك ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، كان يحمل أمامة في الصلاة، فإذا قام حمله وإذا سجد وضع. يقول ابن حجر: أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي الصحابة درسا عمليا على أن البنت مكانة ومنزلة عالية في الإسلام، لأن الصحابة للتو قد أسلموا، للتو قد أسلموا، فما زال عندهم بعض متعلقات الجاهلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم درسا عمليا على مكانة البنت. قد يفضل أحيانا أبناء زوجة على زوجة، أحيانا قد تفضل هذا كثير أحيانا الأم بعض البنات على بعضهن لأي سبب من الأسباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع هذا الأمر بحزم في حديث نعمان بن بشير في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعمان بن بشير وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما بعدما أتت لي تشهد زوجها على ذلك، ليشهد زوجته على ذلك، فقال لها النبي، قال له صلى الله عليه: أكل ولدك نحلته ذلك؟ قال: لا. يعني يقول: كل أولادك أعطيتهم؟ قال: لا. ولذلك يا أخوان في باب الهبة والهدية بحث الفقهاء هذه المسألة، وقالوا بأن النفقة يعطى كل واحد من الأولاد ما يحتاجه، قد يفضل أحد الأبناء على أحد، قد تفضل البنت على الولد، قد يفضل الولد على البنت. في باب الهبة والهدية قالوا: يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى، على قول الراجح من أقوال العلم. وبالتالي تشتري هدية، يعني شيء ليس من النفقة، شريت جوال فلانة تعطي فلان، شريت مئة ريال تعطي فلان مئة ريال، تعطي أخواتها على مئة ريال. هذا أخوان باب الهبة والهدية، هذا مقتضى العدل يا أخوان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك نحلته ذلك أعطيته؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فسمى ذلك أنه عدم تقوى الله عز وجل، وأن هذا مجانب لخشية الله عز وجل. في رواية أنه قال: فردده، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها، مع أن الهدية أخوان إنما تملك بالتملك، إذا ملك النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعيد في قي تنفير من هذا الصنيع. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإرجاعه، لولا أن ذلك ظلما وجورا لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بارتجاع الهبة والهدية. في رواية أنه قال: أفلا يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن ذلك قد يكون من أسباب عدم بر الأبناء بآبائهم وأمهاتهم إذا لم ينتبهوا لمثل هذه القضية. من القضايا كذلك: لا يستقيم بيت بدون مشاكل. يا أخوان ترى الآن لو تقوموا برحلة، يعني يجتمع أربعة أو خمسة ويقومون برحلة ويحدث في الرحلة شيء يعني غير معتاد، يعني يحصل لهم حادث، تجد أن هؤلاء الرفقة يكونون أكثر ارتباط. لماذا؟ لأن لما حصلت لهم هذه المحنة وهذه المشكلة واستطاعوا أن يتجاوزوها أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى ترابطهم. ولذلك أنا أذكر يا أخوان في حملات الحج السنة اللي حصل فيها حريق، لأن الناس احتاج بعضهم إلى بعض وهذا يساعد هذا، الارتباط الذي حصل بينهم أكبر وأعمق من الحملات التي بعدها التي يعني مرت بهدوء وسلام. وهكذا يا أخوان ينبغي أن الحقيقة المشاكل نحن لا ندعو إليها، لكن ينبغي أن تكون أيضا مفتاح من مفاتيح تعميق العلاقة بين الرجل والمرأة. لماذا؟ إذا حصلت المشكلة بين الرجل والمرأة تحاور في قضية المشكلة وكيفية علاجها وتوصل إلى علاجها، كانت من أكبر الأشياء الداعمة لي يعني مسألة ترابط الحياة الزوجية. المشكلة يا أخوان تبدأ من أين؟ حينما يتخيل ذلك الشاب الحياة الوردية التي ربما يراها في المسلسلات في التمثيليات في الأفلام، ويرى تلك يعني المخيلة العجيبة جدا، حتى أنه يظن الحياة الزوجية ما فيها مشاكل أبدا، وكذلك البنت تعيش مثل هذا الهاجس. فلما يدخل الإنسان مع معات الحياة الزوجية ويجد أنه هناك أخذ وعطاء، هناك تضحية، هناك مشاكل، يعني ما غير متهيئ لهذا الشيء نفسيا أصلا، وبالتالي نجد أنه يفشل في هذا الجانب، نجد أنه يفشل في هذا الجانب. المشاكل أخوان نستطيع أنه نجيرها لصالحنا، ونستطيع أن نجعلها مشروع طلاق، والحل بيد من؟ بيد الرجل والمرأة. أحد الإخوة اشترى لزوجته ثوبا، لا شك أنه كون الرجل يا أخوان يعني يذهب ويشتري لزوجته ثوبا أو عطرا أو جوالا أو نحو ذلك، هو أول شيء يا أخوان يدل على أنه هذا الرجل مهتم بهذه المرأة، أنها أخذت حيز منه. ولذلك أخوان انتبهوا، ترى كثير من المطالب التي تطلبها المرأة هي لا تريدها لحد ذاتها، وإنما تريد أنها تقيس محبة زوجها لها. وهذا ما صنعته عائشة رضي الله تعالى لما اتكأت على كتف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى لعب الحبشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليها ويقول أفرغت يا عائشة؟ فتقول لا بعد لا بعد لا بعد. ليس هذا هو المهم، المهم أنها كانت تقول والله ما كان لي من حاجة بالنظر إلى لعب الحبشة. قال لها الصحابة طيب ليش حبست النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش كان يقول أفرغت تقول لا؟ قالت إنما أردت أن أنظر إلى مكانتي عند النبي عليه الصلاة والسلام. ترى أخوان قضية الشراء، ولذلك يعني المرأة تشتري طيب من مالها بخمسمائة ريال أو عطر، اللي بخمسة ريال منك ترى أحسن منها وأغلى عندها من بخمسمائة ريال هذا. ليش؟ لأن القضية تقول الزوج يكفي أنه تفكرني يعني طيب يا أخي. بعدين إذا تذكرها، وهذا الرجل اشترى لزوجه ذهب ودفع ماله، هذا بعد آخر يا أخي، هذا يشكل يعني هاجس كبير عند المرأة وقدر. ثم بعد ذلك هو راح ذهب مشوار يعني وبدأ ينتقي لها وقدموا هدية لها، كل هذه يا أخوان معاني عند المرأة، ترى معاني كبيرة جدا. لكن لما أتى لها بهذا الثوب لبسته مرة واحدة فقط، بعد قال يا فلانة وين الثوب؟ قالت والله يا فلان ذوقك ما يعجبني، ذوقك ما يعجبني. عندنا يا أخوان شخصي، واحد والله بيقول الشرع علي يا أصلا أنا فكرت فيه وأنت أصلا ما تستاهلين وأهل اسمه ربوس، شو يا أخوان ترى تسلسل المسألة، وأصلت أنت ما تربيتي والشرعي، يلا يلا طلعي لها عادي جدا أخوان. لكن استطاع هذا الرجل يكسب الله المعركة لصالحه، فقال يا فلان قالتنا قال له ذوقي ما هو زين، كان ما اخترتك من قريباتك، أنا وقع علي الاختيار من قريباتك كلها لأن ذوقي أكيد أنه زين ولا. يقول والله يا أخوان بدأت كل يوم تلبس هذا الثوب حتى أني مليت، قلت لها عاد لا عاد تلبسين وخلص. فاستطاع يا أخوان أنه يجير القضية لصالحين. كل الخلافات الزوجية يا أخوان اللي في البيت ترى نستطيع بقدر من التعقل، نستطيع بقدر من التسامح، نستطيع بقدر من التغاضي. أخي لا تجعل أذنك في البيت كل ما سأل المرأة لا تقول السلام عليكم، ايش تقولين يعني كأنك الدورة الهوشانة في البيت، هذا يا أخوان يعني تغاضي. أنا الإنسان يا أخوان يكون شعرت معه مثل ما يقول العوام، يقول اكرب وجهك ونخذك لا تكرب من جميع، واضح يا أخوان؟ وبالتالي يا أخوان المشاكل اللي في البيت ما تحتاج إلى قدر كبير من العاطفة، تحتاج إلى مسحة من العقل. ولهذا قيل بأن العواطف إذا حكمت يا أخوان ودخلت بيتا خرج العقل من النوافذ، خطير جدا أن نبوي تدر على في قصة يوسف. قالت فلما رأينه أكبرنه وإيش وقطعنا أيديهم، كانت النتيجة تقطيع أيديهم بدون ما تشعر. وهكذا بعض الناس بعواطف اندفاع يفسد البيت، لماذا؟ لأنه ما أقول للجانب العقل، لأن النساء نظرنا إلى صورة يوسف وإلى جماله. لكن ملك مصر اعتمد على إيش؟ قال فلما كلمه نظر إلى منطق الرجل وعقل الرجل ورجاحة الرجل، فبنى على أنه يحتاج إلى هذا الرجل على منطقه وعلى عقله. وهكذا أخوان نحتاج إلى أن نحكم عقولنا البيوت، وأنه ما نندفع وراء المشاكل وننساق لها فيحصل منها أو من طريقها يعني مشكلة كبيرة جدا. قضى الوقت شيء كله. طيب من القضايا يا أخوان غيرة الزوجة أمر فطري، من خلاله تعبر المرأة عن محبتها لزوجها. أنا في الوقت الذي أنادي فيه المرأة أنها تقتصد في قضية الغيرة، وأقول لها أيضا أن من غير غيرة نبوضها الله سبحانه وتعالى، فأيضا أطالب الرجل أنه ما ينزعج من غيرة المرأة، أنه لا ينزعج من غيرة المرأة، وأن ترى يا أخوان أمر طبيعي يعني مركب في المرأة، وهو من خصائص المرأة أنها تغار على زوجها. وبالتالي نجد بعض الممارسات أنه حتى بعض الزوجات هداهن الله تعالى، وهذه لا شك أنها من غير التي يبغض الله تعالى، نجد أنها تغار حتى يعني من أخواته وتغار من أمه أيضا، حتى يقول لأحد الشباب أنها أخذت جوالي ومسحت كل أرقام خواتي من الجوال، تقول ليش تخزن أرقام خواتي؟ قلت أنت متأكد خواتك ولا بناتك؟ قال لا والله خواتي. يعني أخوان هذا فرض غيرة، هذه غيرة شديدة عند المرأة. أنا أقول حقيقة هناك من الغيرة حالات وصلت إلى الطلاق، وأنا أقول هذا حتى أنبه المرأة على أن الغيرة ليست على كل أحوالها محمودة، وإنما كما قلت إن من الغيرة غيرة يبغضها الله تعالى، لكن هناك قدر من الغيرة لا بد أنه يتحمله الرجل ويتعامل معه على أنه أمر طبيعي وأمر مسلم به وهو من مكونات المرأة. ولهذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك من خلال موقفين لعلني أذكرهما. أولهما أنه كان في ليلة من الليالي كان عند إحدى زوجاته فخرج ليقضي حاجته، وكانت أماكن قضاء الحاجة في الإسلام وأول في الجاهلية وأول الإسلام كانت خارج البيوت، ما كان عندهم الكنف والحمامات الموجودة الآن أكرم الله جميعا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته قامت من عندها الليلة وأغلقت الباب، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وجد الباب مولا قال افتح يا امرأة، قالت والله لا أفتح لك. يا أخوانا يعني كلمة هذه تقولها لمحمد بن عبد الله أفضل خلق الله على الإطلاق، ما هو أنا ولا أنت ولا ود فلان ولا ود العلان ولا أنا والقبيلة الفلانية تقول لي مرة وأنا الرجال الفلاني، لا هذا أفضل خلق الله، أفضل من العرش ومن الكرسي وأفضل من جبريل، أفضل ما خلق الله تعالى ومحمد عليه الصلاة والسلام. مع ذلك يا أخوان إذا كنا نعتقد نحن في القرن الرابع عشر على أنه ما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إلى زوجة أخرى في نوبة امرأته أو زوجة أخرى، فهي أعرف الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام منها، لكن انفرط الغير. وذاك شيخ الإسلام يقول عليه رحمة الله تعالى بأنه يعفى عادة ما يجري بين الضرائر، ما يجري بين الضرائر، يعني لو فعلته امرأة مع امرأة أخرى ليست ضرة لها ما يعفى عنه، لكن بين الضرائر يعفى عادة ما يحصل، وذلك لفرط غير أن المرأة أحيانا لا تتحكم بمشاعرها. فقال لما يا امرأة الآن الحوار النبي صلى الله عليه وسلم خارج الباب وهذه نائمة على فراشها، فقالت تذهب إلى غيري في نوبتي، يعني كأنها تقول رحلة اللي أنت رحت لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا امرأة إنما خرجت لقضاء الحاجة، ففتحت الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق على الموضوع وانتهى يا أخوان، خلاص انتهت المشكلة. ولو كان أحدنا لطلق بالثلاث من وراء الباب، واحد يقول يا أخوان في اجتماع يوم طرحت القضية قال والله لا أخذ الباب واكسره على رأسه ما يحل المشكلة أخي، قال إنما خرجت لقضاء الحاجة فانتهى. عائشة رضي الله عنها يأتيه جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف عائشة، فيخبرها أن الله تعالى يأمره بأن يخرج ويستغفر لأهل بقاء المغرقات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت عائشة رضي الله تعالى ولاحقت به، لاحقت به، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ساعة يدعو له وهي واقفة تراقب الموقف. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجعت قبله ثم نامت وتظاهرت بالنوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس بها وإذا قد حفزها النفس تاير نفسها من الركب، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدرها رضي الله تعالى وقال يا عائشة حضرك شيطانك، يعني هل شككت فينا؟ قالت وأنت يا رسول الله. شوف يا أخوان ترى المرأة ما تخليها لك، لازم الكلمة التالية عليك لك، الله يعينك تحمل، يعني لا تحاولك تخلي الكلمة عليها، لا تحمل هذا. قالت وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل هذا التعامل إلا لفهمه لطبيعة المرأة، وهذا الذي كنا ننادي به في أول اللقاء. قامت عائشة رضي الله تعالى عنها في ليلة من الليالي فزعة، فتلمس فراش النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو بارد، وين بارد إذا كان قايم من زمان مو بدافئ المكان. قالت فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، قالت فقلت يرحمك الله يا رسول الله إنك لفي شأن وإنني لفي شأن آخر، وأن تقول أنا أفكر أنك ذاهب إلى إحدى زوجاتك وأنت تناجي اللازم، أحيانا تخرج المشوار أنت وتتأخر لك عشر دقائق ربع ساعة، تعال يا فلان وش ريحة العطر اللي فيك؟ منين جيت؟ والله رجالي وحشون اليوم، زواج المنشار منتشر، ولا عاد إذا كان لها قريبة مطلقة خلاص يعني تقوم القيامة، حتى يا أخوان يعني لسفة بعض النساء إنه إذا طلقت يعني امرأة من قريباتهم أصبحت يعني كل النساء يتخيل الزوجة سيأخذ هذه المرأة وبالتالي تنبذ مع الأسف الشديد، وهذه من المشاكل التي تعانيها أخوان تعانيها المطلقات أنها تنبذ حتى المجالس النساء، وما ذاك يأخذ إلا يعني لطبيعة في المرأة يعني اقتضت أنها تعيش هذا القدر من الغيرة. فينبغي على الرجل أن يقدر وأن يسدد وأن يقارب وأن يهذب وننادي كذلك المرأة بأن تتق الله عز وجل في ذلك، وأن لا تكون أيضا مثل ما تقول بعض الأخوات تقول زوجي مسميني هيئة التحقيق بالجوال، وهذا سيأتي شرطه. طيب، من القضاء أيضا قضية الحب البديل يا أخوان، الحب البديل بوجه القبيح إنما نشأ وترعرع في غيبة الحب الشرعي، في غيبة الحب الشرعي، لما غاب الحب الشرعي يا أخوان نشأ بدله ماذا؟ هذا الحب القبيح. يا أخوان ترى الدين كله قائم على محبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما ينبغي يا أخوان على أننا نذم المحب أو الحب كقيمة، لكن نذم الحب يا أخوان في الوقت الحاضر كتصرف وكمنهج، بل إن الشرع أو الشارع عليه الصلاة والسلام كان يسعى إلى نشر ثقافة الحب، نشر يا أخوان مو إلى المحبة، لا إلى نشرها. ما الدليل؟ أتاه رجل وقال يا رسول الله إني أحب فلانا، فقال ما قالوا جزاك الله خير، ولا مثل ما يقول بعض الرجال محبب القلب ما هو لازم عبد الله، وأنا الآن هل يتقضى له وديه، هذا وشدل عليه. ترجمة الحب تختلف من رجل إلى آخر، لكن المرأة تحتاج إلى الكلام، تحتاج إلى أن تعبر لك عن شعورها. ولذلك ليس غريب أنك جالس في يوم من الأيام ما له طار يعني تقول فلانا تحبا، لماذا تجعل المرأة هي التي تطلب ذلك؟ لماذا لا تعبر لها بين الفينة الأخرى عن محبتك لها؟ ترى يا أخوان كلمة بسيطة ما تقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرته بذلك؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فأخبره أنك تحبه. فكان يا أخوان أن تقول لرجل أنني أحبك بالله هذه عبادة تؤجر عليها إن شاء الله، ويشهد الله أنني أحبك بالله يا أخوان. فيا أخي الكريم عبر لزوجتك عن ذلك. إحدى الأخوات ذكرت لي من جفاف زوجها العاطفي من الله تعالى بعلم، حتى إني تخيلت يا أخوان أرض قاحلة مقفرة، فقلت لماذا لا تبادرينه يعني راسلي الرسائل جوال عاطفي لعله يتجاوب. قالت والله فلان إني راسلته كثيرا. قلت بشر عسورت. قالت والله رد. قلت وش أرسلت؟ قالت أرسل لي رسالة عزيزي العميل لقد بلغت حدك الائتماني. هذه رسالة يا أخوان، مشكلة يا أخوان، مشكلة يا أخوان الرجل يتعامل بهذا الجفاء. بعض الرجال يقول أنا ما أثقن هذا، أنا ما أعرف، لكن أقسم بالله يا أخوان فقد تتلاعب به امرأة، تتلاعب بمشاعره ترسل له رسائل يستجيب معها مباشرة. تقول لإحدى النساء وهي زوجة أحد اللاعبين المشهورين مع بالغ الأسف الشديد، تقول كنت أطالبه يعني ببعض العبارات ويرسل لي بعض الرسائل، يقول أنا ما أعرف ما تعودت. تقول بينما كل ليلة وبعد كل مباراة إذا فازوا يجيب معه دفتر يا أخوان في عبارات، ما يباع الدفتر هذا، في عبارات عاطفية يبدأ يراسل. قلت طيب ارسل لي، أنا الآن أنا أهنئك على فوز فريق الكلام، ارسل لي معه. طيب قال لا والله ذول يعني مشجعات وأنا أستهي الحقيقة يعني راسلني ما أرسل لنا هذا عيب عندي. بينما تقول أنا أطالب أن يراسلني من ضمن مئات الفتيات اللواتي يراسلنهم ويقوم بمراسلتهم. إحدى الأخوات أو أحد المدربين أقام دورة تدريبية، كان الحقيقة من جميل ما صنع في نهاية الدورة أنه قال يا أخوان ترى بذمة كل واحد منكم ما واحد أمنح شهادة إلا وقد أرسل رسالة عاطفية لزوجته. وعاد بعض الناس يا أخوان هذه أثقل عليه من جبل أحد، هذه مشكلة أخرى. يقول بعد تمنع اتفق الجميع على ذلك، أرسلوا الرسائل، انتظرنا 3 أو 4 دقائق 5 دقائق. يقول رجوتهم أنه يعني يقرأ عليه بعضهم بدون تحفظ باستثناء يعني الأشياء الخاصة بين الرجل والمرأة. يقول فوجئت أنه من الرسائل إن واحدة من النساء أرسلت زوجها سأعيش بقية عمري مع هذه الرسالة الجميلة. ما تعودت يا أخوان. واحدة يا أخوان أعظم منها تقول يا فلان بشر عسى جوالك ما هو مسروق، يعني تظن واحد سارق جواله وهو اللي قام بمراسلتها. يعني يا أخوان إلى هذا الحد. بينما أخوان ترى يعني الرسالة يا أخوان ترى تعتبر قيمة، يعني تعتبر قيمة، تعتبر أن قيمة أنك تذكرت هذه المرة، أنت مسافر تقوم بإرسال رسالة لها أنني اشتقت إليك وأنني مثلا أنتظر اللحظة التي أجتمع معك أو شيء من هذا. والله يا أخوان ترى تختصر علينا كثير من المسافات وتذيب كثير من الخلافات. والكلمة صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الكلمة الطيبة صدقة تتصدق بها حتى على نفسك أنت، فضلا عن التصدق على الآخرين. وأيضا يا أخوان أصل إدخال السرور على المسلم بحد ذاته وعبادة، ولذلك في قوله سبحانه حتى ما يضع الرجل في فيه زوجته يكون له بأجر، هذا محمول على أمرين، إما أن يحمل على النفقة ينفقها الرجل على زوجته، أو أنه محمول كما يقول ابن حجر على أن اللقمة يأخذها الرجل فيضعها في فم زوجته. يقول ابن حجر الغالب أن الرجل لا يفعل ذلك إلا على سبيل المداعبة، ومع ذلك يؤجر إذا قصد من ذلك إدخال السرور على زوجته. من أيضا القضايا سنتان هما الفاصل بين بسم الله عليه وعسى سر العمى، وهذه أخوان وإن كانت قصة تروى لكن الواقع يصدقها. يقول أحد المشايخ بأن أحد الشباب تزوج وذهب إلى مكة فعثرت زوجته في الدرج فانحنى عليه وقال بسم الله عليه الشر ما تترين بأس. تقول بعد سنتين ذهبت وعثرت يعني في مكان آخر قال الله يعطيك العمى ما تشوفين. ما الذي تغير أخوان؟ ما الذي تغير؟ بينما يفترض حقيقة أنه يعني قضية العلاقة أنه تتأطر بين الزوجين وتتعمق بشكل أكبر مع تقادم العهد، وهذا ما يسمى يا أخوان بالوفاء الزوجي، وهذا نفتقده كثيرا في حياتنا الزوجية. لماذا؟ لأنه يا أخوان نرجع ونقول أنه مفهوم كثير من الأبناء والبنات على أنه قضية الزواج هي قضية متعة وشهوة فقط، ليست قضية مشاركة، ليست قضية تضحية، ليست قضية خدمة، ليست قضية يعني لا، إنما هي قائمة على مسألة الشهوة. بالتالي نجد أنه إذا بنيت الحياة الزوجية، وهذا قد لا يصرح به الأبناء ولا الأزواج ولا الزوجات يصرحن بذلك، لكنهم يحملون هذا المفهوم، فنجد أنه إذا حصل عنده إشباع من هذه الناحية نجد أنه تفتر علاقته بالمرأة فتورا كبيرة جدا، وبالتالي كل ما تتقادم السنوات كل ما يعتقد أنها تحفة يعني في البيت انتهت صلاحيته ويريد أن يعني يجددها مرة أخرى، وهذه مع الأسف يا أخواني قضية خطيرة جدا. من الوقفات كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ترى أخوان الخيرية الحقيقية منبثقة من البيت، يعني إذا رأيت رجل في خير للناس يسعى بمساعدة هذا وقضاء حاجة هذا ويبتسم لهذا ويحمل متاع هذا ويزور هذا ويصل هذا ويهدي هذا، بينما نجد أهل بيته محرومين من هذا كله. ترى يا أخوان هذا خيرية وخيرية مصالح ليست حقيقية ليست شرعية أبدا. إذا رأيت الرجل فيه خير لأهله خير لأهله بمعنى أنه يسعى إلى مصالح أهله، كما يقول عمر رضي الله عنه ما من موضع أحب أن يأتيني موت فيه أحب إلي من موضع أتكسب فيه لأهلي أبيع وأشتري. كثير منا يتمنى أنه يموت وهو ساجد، عمر يتمنى أنه يموت وهو ذاهب إلى السوق يبيع ويشتري لأهله، لأنه يدرك هذه المكانة أيها الأحبة الكرام، ويدرك أن قضية الخيرة إنما هي تنبثق في القيام على مصالح البيت. فإذا وجدت الرجل يقوم بمصالح أهله وبيته فأعرف أن هذا الرجل فيه خيرية حقيقية ولا ليس العكس. ولذلك ما يؤسف له يا أخوان أنه كثير من الأزواج قد يذهب بأصدقائه أحيانا إلى المستشفى ويقوم بالمراجعة معهم، وقد أحيانا يرافق معهم، بينما المرأة تشتكي من مرض لها سنوات مع ذلك لا يكلم نفسه عنه. نجد بعض الشباب أحيانا يذهب إلى حملات الحج مع الشباب ويقوم بتحجيج الشباب وزوجته عمرها 40 و45 ولم تأم بيته وتقصد بيت الله عز وجل حرم حاجة. ونقيس على ذلك أشياء كثيرة يا إخوان، فننتبه لهذه القضية. تدخل من القضايا تدخل الآباء والأمهات في حياة أبنائهم وبناتهم بعد زواجهم، أيضا هذه تمثل مشكلة كبرى يا إخوان، تمثل مشكلة كبرى، فيصبح الشاب والزوج يعني متأرجح بين قضية إرضاء زوجته أو إرضاء والده، والبنت كذلك. وهذا يا أخوان نحن نقول يعني المنهج الشرعي في ذلك أن لكل من الوالدين تأديب أولادهم حتى بعد الزواج، لكن متى؟ إذا وجد لذلك موجب شرعي. ولذلك أبو بكر رضي الله لك عائشة رضي الله عنها لما حبست النبي عليه الصلاة والسلام ضاع عقدها ضربها على خاسرته، ما يعني أن للأب والأم أن يؤدب أولادهم حتى بعد الزواج وما يخرج عن كون الولد. لكن قضية التدخل في كل دقيق وجريد في حياة الأبناء والبنات هذا يا أخوان مشكلة وليس منهج شرعي. ولذلك يقال أن من القواعد الشرعية أن حقوق الزوجة إنما ثبتت بالعقد، ثبتت بإيش؟ بالعقد، أنه عاقد عليها على الإحسان، بينما حقوق الآباء والأمهات إنما ثبتت بالعهد، عاهد الله عز وجل إلينا على أن بر بآبائنا وأمهاتنا، وما ثبت بالعقد مقدم على ما ثبت بالعهد. هذه قاعدة شرعية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يقول بأن ما كان فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الولد فإنه لا يلزم طاعة الوالدين في ذلك، ولا يعتقد يا أخوان أحد أن يقول أنكم لا تبروا أباءكم وأمهاتكم، فالله تعالى قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يقول أبو الدرداء إنك لا تكاد تجد عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. لكن حينما البنت مثلا تأمرها أمها ألا تستجيب لفراش زوجها لا طاعة لها، هي تريد أن تحقق، وربما أنها جربت يعني هذه الطريقة مع زوجها ونجحت في قضية إخضاع الزوج، ويتعتقد أن هذه الطريقة ممكن أن تنجح مع أي رجل، وهذا واقع. حينما يسافر الرجل ويريد السفر بزوجته فتأمره أمها، تأمره أمها أنها ما تسافر. حينما تطلب أمها أيضا أو والدها يطلب منها الطلاق من زوجها من غير ما بأس، ما في موجب شرعي، فإنه لا يجوز. أنا أقول لا يجوز طاعتهما في ذلك، لأن قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال ترده عن مظلمته. ولذلك لا طاعة لوالدين في هذه الحالة. ولهذا يا أخوان الذي يفصل في ذلك هو المنهج الشرعي والحق الشرعي، فما كان من حق الأب والأمهات يجب أن يقام به حتى في حال زواج الأبناء والبنات، وما كان ليس من حقهما وإنما من حق الزوج كقضية الفراش وقضية كذلك الخدمة وقضية السفر وأن المرأة تكون مع زوجها أينما كان، هذا مقتضى العقد يا إخوان، إلا إذا وجد في العقد ما يخالف ذلك، ما يخالف ذلك فهذا أمر، فهذا أمر آخر. إحداهن تقول أن زوجي سماني في جواله هيئة التحقيق، والآخر يقول تقول أنه مسميني الإسعاف، يعني إذا أرادت شيء يعني تلح يعني بالرسائل وجزاك الله خير رد ضروري، وبالتالي تجد أنه فقط يعني تريد أن يحضر خبزا فقط يعني في ساعة إن شاء الله. يا أخوان تلكم هي مشكلة من المشاكل التي نعيشها بيوتنا، بعض الزوجات تحاول أن تخنق زوجها بكثرة أسئلتها، بالتالي لا بد أن يقدم كشفا في كل ما عمل في اليوم، وين ذهب وين أتى. إحدى الزوجات كان زوجها معدد، فقالت والله يا فلان أنا يتأخر عليك. قلت كم يتأخر عليك؟ قالت 5 دقائق إلى 10 دقائق. قلت والله غلطان يا أختي 5 دقائق. فقالت والله إيه نعم يتأخر عليك 5 دقائق، وأنا يعني هذه نشأت وإني سألت كثيرا ولم يجبنا. قلت يا فلان تعرفين الإشارة الفلانية عندنا إشارة بريد 5 هي 5 إشارة خماسية؟ قالت نعم. قلت لو تطفى عليه كان يتأخر ربع ساعة. قالت تطنز فيني؟ قلت لا والله ما أنا بتطنز، لكن يا أختي الكريمة متى يتأخر عليك؟ قالت في النهار. قلت زوجك موظف متى؟ قالت في النهار موظف. قلت إذن أنت عماد القسم في الليل، يعني بالنهار ما لس حق فيه أصلا لو ما يجي لما سابت. قالت يعني إيه بس لا يدري بهذا. قلت لا لا قضية ما يدري يا أختي، أنت تطالبين بما هو حق شرعا الآن، عماد القسم الذي يعني لو ما يدخل عليه في النهار أبدا ما تطالبينه بذلك، فما يفعله نفر الآن كون يجي يأتيس في النهار إذا كان عمله في النهار عماد القسم الليل، ومن كان عمله في الليل عماد قسم النهار، وعلى كذا نص الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى. لكن يا أختي الكريمة لعلك لا تخنقين زوجك بالأسلف. حقيقة يا أخوان بعض الأزواج أو بعض الزوجات إذا دخل الزوج في البيت وين رحت؟ من أين أتت؟ من تغديت عندهم؟ من رأيت؟ من تكلمت؟ وربما أضافت إلى ذلك أن تأخذ جوال وتبدأ تفتش في جوال وتجتهد في معرفة الرقم السري، وكثير من الأخوات يتصلنا كأني يعني أنا يحسبنا نعرف كل شيء يا أخوان، وتسألني كيف تفك الرقم السري حق الجوال وحق اللابتوب وحق. يا أختي الكريمة الله تعالى قال يا أيها الذين لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسوقكم أنت غير ما. والإنسان كما قال الشيخ الإسلام ما يستحلف على عبادته، اللي يقول أنا مصلي ما نقوله احلف يا أخوان إلا إذا كان في مبرر وقرينة وأن هناك عنده أمور أخرى غير طيبة، فهذه المرأة حق التأكد من ثم ذلك المعاتبة. لكن أن تجعلها هي يعني هي الأساس في بيتها فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى نفوذ الزوج. في مقابل ذلك نجد أن بعض الأزواج ما شاء الله الصندوق الأسود حق الطائرة ما يفك أسراره إلا شخصيات معينة، والله حقيقة يا أخوان. وهذا يا أخوان لا شك أنه يعني يؤدي حقيقة إلى فتور علاقة زوجية بين الرجل والمرأة، والله الذي لا إله أخوان. قلت لإحدى الزوجات كانت تشتكي مش كم راتب زوجك؟ قالت أعوذ بالله راتب زوجي والله يا فلان إني ما أعرف أين هو متوظف، كل ما سألته قال ما بشغلته. تقول إلا أنني سمعت من الناس. وإحدى الزوجات تقول ليلة الزواج سألته كم عدد خواتك؟ قال 2، وفاجئ عنده 7 أخوات. تقول سبحان الله وجدت من هذا طبع وخلق فيه. تقول فسألت أمه قالت فلان لا تأخذين علمنا، أنا لو أقول أمك حي قال لا ميت وأنا أمه، والله صحيح أخوان في أخوان من تصل يعني الإصرار يعني إلى هذا الحد، هذا يعني يؤدي أخوان. والمشكلة أنه مثل هذا الرجل تجد له صديق يفضي له بكل أسراره، فالاقتصاد في ذلك والتوسط يا أخوان مطلوب. وبالتالي أجد أنه يعني في كثير من القضايا خلونا نشوف المشاكل الاقتصادية، وجدت أنه جزء كبير منها أخوان أنه بعض الزوجات تعتقد أن زوجها يملك الملايين، بينما أنا وقفت على حالته وجدت مديون. أعجبتني إحدى الأخوات حينما اتصلت وقالت نبي مساعدة لولدي فلان. أنا اللي أعرف يا أخوان زوجها حالة المادية طيبة، قلت فلان حالة المادية طيبة؟ قالت والله يا فلان زوجي مديون مليون ريال. طيب يا ترى